أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مقاصد السور وهدايات الأجزاء، وحديثنا عن سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة مدنية نزلت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة الأنفال الأشياء الزائدة، شيء يقول لك نافلة، يعني إيه؟ يعني زيادة عن الفريضة. طب المقصود بالأنفال إيه؟ هذه الغنائم التي يحوزها المقاتلون بعد انتهاء المعركة. سبحان الله، ولماذا سميت بالأنفال؟ قال أهل العلم لأنها فضلة ليست من مقصود الجهاد أصلا. هذه السورة تسمى عند بعض أهل العلم بسورة الجهاد، لأنها تكلمت عن كثير من أحكام الجهاد، وتحدثت عن غزوة بدر. غزوة بدر أول وأعظم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر الكبرى. وغزوة بدر الكبرى جماعة كانت في السنة الثانية من الهجرة النبوية. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه خرجوا من مكة مهاجرين إلى الله ورسوله، وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم، وعدى عليها المشركون، حتى أنهم كانوا ربما يمسكون بالرجل الشريف الذي يريد أن يهاجر فيأخذون منه ماله، حتى ويخيرونه، هل تترك مالك وتذهب إلى محمد أم تبقى ويبقى معك مالك؟ فأخذوا أموال المسلمين ظلما وقهرا، وكان قد أصاب المسلمين فقرا وعنة وشدة ومشقة، لأنهم تركوا كل شيء وهاجروا إلى الله ورسوله. وفي السنة الثانية سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا، يعني مجموعة قافلة من قوافل التجارية لقريش، ستمر بالقرب من المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة وأراد أن يخرج لملاقاة هذه العير وأن يأخذها، ودعا من كان ظهره حاضرا معه فرس أو معه جمل أن يخرج معه إلى أخذ هذه العير. والله تبارك وتعالى وعده أن ينصره بإحدى أمرين، إما أن يعطيه العير، وإما أن الله تعالى يجعله يلقى المشركين فيقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وينصره عليهم. بعض الصحابة لما سمعوا التخير ما أحبوا قصة الملاقاة دي، قالوا لا، يعني الموضوع موضوع عير، هي معهم كم واحد، يعني 40-50 واحد، ونقاتلهم ونغنم ونسلم، هذا أولى عندنا كعادة النفس، لأن القتال والجهاد فيه بذل للروح وفيه مشقة، كما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه السورة تحدثنا عن غزوة بدر. خرج صلى الله عليه وسلم لمقاتل العير، لكن كان على رأس العير أبو سفيان. أبو سفيان علم الموضوع، أرسل خبرا إلى قريش، أي أنجدونا، الحقونا يا جماعة، ده محمد سيتعرض لأموالكم وقوافلكم. لكن أبو سفيان بذكائه وفطنته استطاع أن هو يهرب بالعير، ولم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالعير. كفار قريش خرجوا في أكثر من 1000 فارس ومقاتل حتى ينقذوا هذه العير. فوصلهم الخبر من أبي سفيان أن خلاص أنا نجوت بالعير، ارجعوا تاني مكة. لكن كان على رأس هؤلاء أبو جهل، ولكن تتخيل أمة رأسها أبو جهل، أكبر يعني فرعون هذه الأمة. قال لا والله لا نرجع إلى مكة حتى نذهب إلى بدر، وكان في بدر هذا المكان، هذا البئر سوق يعقد. قال نذهب إلى مكان بئر بدر فنشرب الخمر وتضرب القيان المغنيات وتسمع بنا العرب حتى تهابنا بعد ذلك. وبالفعل خرج هؤلاء إلى بدر، وعلم صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد جاءوا بهذه الجحافل إلى ملاقاته صلى الله عليه وسلم، وكان عدة الصحابة 310 رجلا. وبالفعل حدثت الملاقاة، وقف صلى الله عليه وسلم طيلة الليل يدعو الله عز وجل حتى سقط ثوبه من على كتفه صلى الله عليه وسلم، يدعو الله تعالى أن ينصره على هؤلاء، حتى نزل جبريل عليه السلام ومعه الملائكة، وبدأت المعركة، وقاتل جند الله جند الشيطان، وهزم الله تبارك وتعالى المشركين، وفروا، وقتل منهم 70، وأسر منهم 70، وقتل صناديدهم، وعلى رأسهم أبو جهل عليه لعنة الله تبارك وتعالى. انتهت الغزوة، إلا أنه حدث أمر ما، حدث أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم في أمر الغنائم. لما انهزم المشركون وتركوا الغنائم الصحابة اختلفوا الغنائم دي من أحق بها، لأن الصحابة في القتال كانوا ثلاث أقسام. قسم أخذوا يلاحقون المشركين الذين فروا حتى يطردونهم عن المدينة، وقسم كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم ثالث كانوا في أرض المعركة فاختلفوا من الأحق بالغنيمة حتى تنازعوا فيما بينهم. فنزلت هذه السورة لتعلم الأمة أسباب النصر وأسباب الهزيمة. اللي عاوز يعرف كيف ننصر عليه أن يقرأ سورة الأنفال، واللي عايز يعرف كيف خزلنا وكيف هزمنا فليقرأ سورة الأنفال. بدأت السورة بقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال هذه الغنائم قل الأنفال لله والرسول. بداية الأمور عندنا تجري بشرع، إنها ربانية المصدر، الأنفال لله والرسول. ثم يأتي الله تبارك وتعالى بأعظم أمر في هذه السورة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اعلموا أن الأنفال والدنيا لا ينبغي أن توغر صدوركم، ولا أن تفسد الود بينكم، ولا أن تؤثر على علاقاتكم أيها المؤمنون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم يذكر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إلى آخر الآيات. ثم يقول سبحانه وتعالى ويذكر بقى قصة بدر: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. هذا الخروج لملاقاة هؤلاء المشركين كان بالحق. قال: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كراهة بشرية عادية، كما يكره الإنسان أن يموت. يقول: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، الله تعالى وعد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يعطيهم إما العير وإما النفير، أن ينصرهم على عدوهم. إلا أن الله تبارك وتعالى ماذا اختار؟ اختار الله عز وجل الملاقاة، لأن الله تعالى يختار دائما الأفضل لهذه الأمة. قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. مش عايزين الأمر اللي فيه كلفة ولا في قوة ولا في منازعة، لكن الله عز وجل ماذا يقول؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. الله تعالى علم أن هذه الملاقاة خير لكم أيها المؤمنون. ثم يقول: إذ تستغيثون ربكم. هذا أول أسباب النصر، صدق اللجئ إلى الله عز وجل حتى تكون كالمستغيث. يأتي الفشل ويأتي الضياع عندما نرى أنفسنا، عندما نتعلق بقوتنا، ويأتي النصر عندما نتبرأ إلى الله تعالى من حولنا وقوتنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وتتوالى الآيات. قال تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. عندما نكون على قدر من الإيمان ينزل الله تبارك وتعالى الملائكة تثبت قلوب المؤمنين. ثم يأتي الله عز وجل بالسبب الثاني من أسباب النصر، يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الثبات يا عباد الله، أي على هذه الفئة المؤمنة، على المؤمنين أن يثبتوا إذا لقوا عدوهم ولا يفروا. قال سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. النصر والقتل من الله تبارك وتعالى. ثم يذكر الله عز وجل السبب الثالث. قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله ولشرعه هو سبيل الحياة. الله تعالى ما دعانا وما أمرنا إلا بما فيه حياتنا. الاستجابة لأمر الله حياة، الإعراض عن أمر الله موت، النقوص عن حكم الله وعن شريعة الله موت. أعظم أسباب النصر أن تسمع وتطيع لأمر الله عز وجل. ثم الله تعالى يقول ويذكر أسباب الهزيمة. أول سبب وأخطر سبب من أسباب الهزيمة الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة هي الخنجر المسموم الذي تضرب به الأمة. عندما يكون بيننا الخونة تضيع أمتنا وتضيع أراضينا ويضيع ديننا وتضيع دعوتنا. ثم الله تعالى يقول اللي عاوز يبقى يجد فرقان بين الحق والباطل ويعلم ما هو الذي يرضيه سبحانه وتعالى عليه أن يكون تقيا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ثم يذكر الله تعالى السبب الثاني من أسباب الهزيمة، وهو التعلق بهذه الدنيا. إنما واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. عندما تتعلق قلوب الدعاة وقلوب المؤمنين وقلوب المجاهدين بالدنيا، بالمال، بالمناصب، بالنساء، حينئذ تضيع دعوتهم ويضيع دينهم. ثم تتوالى الآيات والله عز وجل يذكر ما الذي يفعله الكفار إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وشوف ينفقون أموالهم وكأنهم أنفقوا مالهم كله ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم من كرم الله تعالى وفضله أنه مع أنه يخاطب هؤلاء، يتكلم عن هؤلاء الكفار، يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ثم يقول تعالى وقاتلوهم لي يا رب حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله عز وجل شرع الجهاد، جهاد الطلب، حتى لا يفتن أحد في دينه، حتى لا يفتن أحد في دينه، حتى لا يكون هناك قوة تجبر أحدا على الباطل أو تشوه الحق أو تطمس نور الحق. ثم الله تعالى يذكر بقى حكم الأغنام، حكم الأنفال، يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآيات. ثم يكرر الله عز وجل الأمر بالثبات، يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم يذكر السبب الأعظم للنصر والسبب الأخطر للهزيمة، وأطيعوا الله ورسوله، هذا هو سبب النصر، سبب الهزيمة، ولا تنازعوا. عندما يتنازع أهل الإيمان، عندما يختلفون ويتباغضون ويتخاصمون ويتهاجرون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم لأجل نزاعكم. هذا الذي عرفه أعداؤنا، فرق تسد، فرق تسد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم الله تعالى تبارك وتعالى يأمرنا أن نعد العدة، يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا يكفي أن تتوكل على الله عز وجل وأن تتارك للأسباب، بل تتوكل على الله تبارك وتعالى وتأخذ بالأسباب فتعد ما تستطيع من قوة ومن رباط الخيل. ثم الله تبارك وتعالى يذكر التخفيف على هذه الأمة، وفي ثنايا ذلك يذكر أن العبد المؤمن من أقوى المخلوقات. قال عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كان في أول الأمر يجب على المسلم أن يثبت أمام 10. متخيل لو مؤمن لقى 10 من الكفار لا يفر، ليه؟ لأن المؤمن بقوة إيمانه يستطيع أن يغلب 10. ثم الله تبارك وتعالى علم أن فيكم ضعفا خفف عن المؤمنين، فماذا قال سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم فعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني الواحد يقدر يغلب 2، يعني أقل مؤمن يستطيع أن يثبت أمام 2، مؤمن ينهزم من 2 يبقى عنده مشكلة، يعني عنده مشكلة. عشان كده سبحانه وتعالى أمرنا أن نثبت أمام هؤلاء. ثم تأتي الآية تكلم الأسرى لما أسر 70 من المشركين، قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. الإسلام عندما شرع الجهاد كان أنبل الجهاد وأعظم الجهاد في غاياته وفي أحكامه حتى مع الأسرى. كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. نظر الله تبارك وتعالى إلى قلوب العباد، فإذا وجد في قلب العبد الخير فإن الله تبارك وتعالى يعطيه الخير. ثم تختم الآيات بالتذكير بوجوب أن يكون الولاء، ولاء أهل الإيمان للمؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيله، هذه هي الولاية التي يجب أن تعقد عليها الخناصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولياء الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.